قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى مبطلات التيمم وقول المصنف رحمه الله ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. مبطلات التيمم: الأشياء التي إذا وجدت بطل التيمم ويلزمه إما استعمال الماء أو على المذهب أن يتيمم مرة أخرى. فيقول هي خمسة: أولا ما أبطل الوضوء، وهذا لا خلاف فيه، بمعنى إنسان إذا أحدث أو أتى بأي ناقض من نواقض الوضوء ففي هذه الحالة يبطل التيمم، لأن التيمم بدل من الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل منه. ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. سبق وبينا أن الإنسان يجوز له أن يتيمم إما لفقد الماء أو لعدم استطاعة استعمال الماء كما في حالة المريض ونحوه. فإذا كان استعمال التيمم التراب بسبب فقدان الماء فإذا وجد الماء فيبطل التيمم. وجود الماء له حالات، فعندنا إذا وجد الماء قبل الصلاة فهذا بالإجماع يبطل التيمم، وكذا في أثنائها على الراجح وفاقا للحنفية وابن حزم لقول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الإنسان حتى ولو كان في الصلاة وصلى تلك الصلاة على تيمم فوجد الماء، رأى الماء وهو في الصلاة، فليقطع الصلاة وليذهب فليتوضأ. لو ما فيش وقت هنقول في هذه الحالة يأتي فيها الخلاف السابق، اللي هو هل يتيمم لما يخاف فوات وقته؟ أما بعد خروج وقت الصلاة، يعني إن أدى صلاة بتيمم ثم وجد الماء بعد انتهاء وقت الصلاة التي مضت وأداها بالتيمم، فلا تلزم الإعادة، وهذا فيه إجماع. وكذا بعد أدائها على الراجح، يعني الإنسان إذا وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم ولكن لم ينتهي الوقت، لم يخرج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة على الصحيح لا يلزمه الإعادة. نعم. والمصنف سيتكلم بشيء من التفصيل عن هذا بعد قليل. قال: وخروج الوقت، روي ذلك عن علي وابن عمر. أثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة وهو ضعيف، أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي وصححه. فنقول على فرض صحة أثر ابن عمر فيدل على الاستحباب، فالصحيح أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. فاكرين كلمنا قبل كده وقلنا أن التيمم عند الجمهور مبيح ولا رافع؟ مبيح للصلاة ولا رافع الحدث؟ عند الجمهور مبيح، عند أبي حنيفة شيخ الإسلام تيمية يقول هو رفع الحبس، والمسألة دي أكدوا فيها لأنها ينبني عليها أشياء كثيرة. سبق وقال لنا المصنف أن بناء على ذلك لا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة، يبقى لابد أنه ينتظر فيدخل وقت الصلاة وبعدين يتيمم. لو تيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح. وكذلك ها هنا يذكر أن خروج وقت الصلاة هذا يبطل التيمم، لأن التيمم عندهم يبيح صلاة فقط، صلاة فريضة وما يتبعها من نوافل، ولكن في كل وقت صلاة لابد أن هو يتيمم تيمما جديدا. أما على قول الراجح قول الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه التيمم إذا لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، يعني إذا لم يحدث، فهذا هو القول الصحيح واختيار الإمام الصنعاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه، يعني حكم التيمم كحكم الوضوء. فالإنسان إذا خرج وقت الصلاة وهو على طهارة ولم يأتي بناقض من نقض الوضوء لا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى إلا فيما اقتضى الدليل خلافه، بمعنى أن الدليل دل على أن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعا مؤقتا. إلى متى؟ إلى وجود الماء أو إلى القدرة على استعمال الماء إذا كان التيمم بسبب العجز عن استعماله. فالصحيح الخروج الوقت لا يبطل التيمم. قال وزوال المبيح له، يعني لو كان التيمم بسبب مرض فإذا زال المرض يبطل التيمم ويحتاج الإنسان أن يتطهر من ماء. رابعا خامسا قال وخلع ما مسح عليه. قال الشارح والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح، خلع ما مسح عليه. معنى هذا الكلام ركزوا معايا في المسألة دي لأن دي من المفردات وتحتاج لبعض الفهم. نضرب مثال دلوقتي، إنسان توضأ وهو لابس بعد ذلك لبس الخفين أو لبس عمامة أو حتى وضع جبيرة ثم أحدث، فأتى ليتوضأ فلم يجد الماء فتيمم. قالوا إذا خلع هذا الشيء الذي لبسه، يعني لو خلع الخف أو خلع العمامة أو نزع الجبيرة يبطل التيمم. طب وما علاقة هذا بالتيمم؟ قالوا إن التيمم كالوضوء، والمذهب لو هو خلع شيء مسح عليه زي الخف أو العمامة ما حل الوضوء عندهم؟ ينقض الوضوء ولا لا؟ ينقض الوضوء. احنا خدنا قبل كده إن نزع الخفين خلع الخفين ينقض الوضوء، وقلنا الراجح إن هو لا ينقض الوضوء، ولكن المذهب ينقض الوضوء. فلذلك قالوا في التيمم أيضا مع إن هو ما مسحش، ولكن قالوا إذا خلع ما يمسح عليه زي الخفين فيبطل التيمم. والرواية الثانية أنه لا يبطل التيمم، وهذا قول أكثر أهل العلم، الاختيار الموفق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالراجح أن الناقض الأخير دوت والمبطل الأخير ليس بمبطل. فالإنسان لو خلع ما يمسح عليه من عمامة أو خف أو جبيرة فلا يبطل تيممه، والله أعلم. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وإذا انقضت لم تجب الإعادة، يعني انقضت الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة، وصفته يعني التيمم أن ينوي، وهذا محل اتفاق الأئمة الأربعة وجوب النية للتيمم. ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح، أن التيمم يكون بضربة واحدة. أما كون الأصابع مفرجة فهذا لا دليل عليه، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود. قال والأحوط اثنتان يعني ضربتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، ولكن هذا الاحتياط لا دليل عليه، وقالوا خروجا من خلافه. ولكن كل الأحاديث التي ورد فيها أن التيمم ضربتين معلولة لا يصح منها شيء، فلذلك الصحيح الاكتفاء والاكتزاء بضربة واحدة. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة، وأن هو ده الصحيح إنه اكتفي بضربة واحدة. ولكن هذه الصفة يعني استحبها العلماء ولم يأتي دليل بها. إيه الصفة دي؟ قال هو يضرب بيديه التراب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، الوجه بباطن الأصابع والكفين براحتي اليدين، يبقى هيمسح الكفين هكذا، وقبل ذلك هيمسح الوجه بباطن الأصابع الوجه كله. ولكن هذه الصفة لم ترد، فالإنسان سواء بقى مسح بباطن الأصابع بالراحتين الأمر في ذلك واسع، المهم أنه هو يمسح الوجه والكفين، وعلى الراجح يبدأ بالكفين كما في رواية البخاري، وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يتلوم يعني يمكث وينتظر، يعني الإنسان إن غلب على ظنه أن الوقت لا ينتهي إلا وقد وجد الماء، ففي الحالة دي ممكن نقول له أخر الصلاة حتى تصلي بطهارة مائية، ولكن هذا لا يلزم. لذلك قال سنة. أثر عليه هذا ضعيف. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، يعني الإنسان لو تيمم لصلاة الظهر يصلي صلاة الظهر وما شاء من النوافل، سواء قبل النوافل القبلية أو البعدية، بس المهم يكون التيمم بعد دخول الوقت على المذهب. ولكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، الصحيح أنه يجزئ. لماذا يجزئ ولماذا يصح؟ لأن الراجح أن التيمم يرفع الحدث مثله كمثل الوضوء، فالإنسان لو توضأ ليصلي صلاة نافلة يصح أنه يصلي فريضة ولا لا يصح؟ يصح. فكذلك التيمم على الراجح، أن نقول التيمم هو كالوضوء يرفع الحدث، ولكن الفرق أنه بيرفع الحدث رفعا مؤقتا لمدة معينة هي إلى أن يجد الماء أو يزول العطر. باب إزالة النجاسة. قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا الأثر قال عنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لم أجده بهذا اللفظ، وقال ابن عبد الهادي الحافظ الحنبلي لا أصل له. لذلك بيقول لنا وعنه ثلاث غسلات، يبقى إذن المذهب يشترط كل متنجس لابد أن تغسله بالماء وسبع غسلات، سواء كان النجاسة بسبب كلب أو خنزير أو بأي سبب آخر. الرواية الأخرى قال ثلاث غسلات. طب لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأمر صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال علل بوهم النجاسة، فإذا كان الإنسان إذا توهم النجاسة يغسل يده ثلاث مرات، فقالوا إذا تيقن النجاسة من باب أولى يغسل يده ثلاث مرات. وعنه دي الرواية رقم كم؟ ثلاث للرواية الثالثة. يكاثر بالماء من غير عدد، وهذا هو الصحيح، أنه يشترط لكل متنجس أن يكاثر بالماء من غير عدد، وهذا هو قول الجمهور، جمهور الأئمة الثلاثة والرواية عن أحمد، وده اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية. سواء كان بقى النجاسة دي على الأرض، على الثياب، على البدن، أو كانت في الأواني، ما لم تكن نجاسة نجاسة كلب، لأن نجاسة الكلب دي نجاسة يعني خاصة، سيأتي الكلام عنها بعد قليل. قال قياسا على النجاسة على الأرض، ده كلام جيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال أريق عليه ذنوبا مما، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عددا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني الصحابة دلوقتي محتاجين أنهم يعرفوا هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، يعني لم يقل مثلا اغسلوا ثلاث مرات أو سبع مرات على الروايتين اللي موجودين في المذهب. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فإذا لا يشترط ذلك. نعم يكاثر، يكاثر هنا معنى ان العبرة بزوال النجاسة، خلي بالك وده امر مهم جدا. النجاسة لا يشترط لها نية، فكذلك لا يشترط لها عدد في الغسل، بخلاف بقية يعني الطهارات، الطهارات بقى اللي هي رفع الحدث زي الوضوء زي الغسل، دي لها صفات ولها شروط لها فرائض ولها واجبات. اما ازالة النجاسة فلا يشترط فيها النية، يعني لو نزل مطر على الأرض فأزال النجاسة تصح ولا تصح؟ تصح إزالة النجاسة، لا يشترط لها نية، فبذلك لا يشترط لها عدد. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عدد. حطيه يعني بعود، يعني تشيل الماء هذا الدم وكان يابسا، ثم اقرصيه، اقرصيه تدلكيه بالأصابع مع الماء ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا، وهذا دم دم نجس بالإجماع كما سيأتي. وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر أيضا عددا. فالصحيح أن النجاسات عموما العبرة فيها بزوال عين النجاسة بمكثرة الماء، ولا يشترط لها عدد. لأن حتى لو قلنا أن العدد ثلاثة، ثلاث غسلات أو سبع غسلات، فعندنا في إجماع أن لو استعملنا سبع غسلات ولم تزل النجاسة فيجب الزيادة على السبع، صحيح؟ فإذا السبع دي مش يعني ليس بتأقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. في حديث أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم، وقيس عليه الخنزير. أن يكون إحداها بتراب، إحداها يعني إحدى السبع، في حالة نجاسة الكلب يعني إذا تنجس إناء أو ثياب أو أرض بكلب بلعاب كلب، فيشترط إضافة التراب في على إحدى الغسلات السبع. قال أن يكون إحداها، فظاهر كلام المصنف أنه لم يشترط أن تكون الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، وهذا لا خلاف فيه ولا يشترط في غسلة معينة. ولكن الأصح في هذا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رواية أولاهن، في رواية أولاهن بالتراب، في رواية إحداها بالتراب، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. قال أولاهن الرواية دي أرجح من حيث الأكثرية، يعني أكثرية الرواة والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيف. يعني أنا دلوقتي لو جيت، أنتوا عارفين يعني التتريب الأول، التتريب يعني الإنسان يأتي في غسلة من غسلات السبع غسلات، الإناء دلوقتي ولغ فيه الكلب، فإحنا عايزين نطهره، فهنغسله سبع مرات، في مرة من المرات دي هنجيب تراب ونضيفه على الماء، زي كده ما أنت بتضيف الصابون على الماء، ولكن هيكون تراب. ففي الحالة دي لو احنا جعلنا الغسلة الأخيرة هي اللي بالتراب، ففي الحالة دي هنحتاج ايه؟ هنحتاج غسلة إضافية حتى ننظف. فعشان كده الحافظ ابن حجر بيقول ان رواية أولاهن بالتراب، يعني أول غسلة تكون هي بالتراب، هي الأولى والأرجح من حيث الأكثرية، أكثرية الحفاظ والرواة والأحفظية، لأن أكثر الحفاظ عليها، وكذلك من حيث الإيه؟ المعنى. قال المصنف رحمه الله وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحو. فظاهر الكلام أنه لا يشترط التراب، بل إذا استعمل شيئا آخر من المنظفات ففي هذه الحالة يصح، وهذا مختاره شيخ الإسلام في شرح العمدة خلافا للشافعية. الشافعية الرواية الثانية عن أحمد أنه يلزم التراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيجب التراب، ولكن الصحيح أنه يجزئ غير التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه بالتراب على غيره من الايه؟ من المطهرات كالصابون ونحو ذلك. نعم قالوا ان التراب يعني يقتل في دودة الشرطية في نعم. فعلى كل التراب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من اولى الانسان يستعمله، ولكن إذا كان يفسد الأمر باستعمال التراب، فإحنا ممكن يكون الأمر إيه؟ يعني لعاب الكلب على الثياب، فلو قلنا إن الإنسان هيستعمل دلوقتي التراب مع الماء على الثياب فممكن ده يفسده، فلذلك العلماء قالوا في هذه الحالة يستعمل صابون أو غير ذلك من الإيه؟ من المطهرات. التتريب دوت اللي قال به الإمام أحمد بن الشافعي فقط، ولكن يعني الإمام مالك لم يقل بالتتريب. نعم لا لم يقل بالتتريب أصلا، يعني يقول يعني لا يجب ولا يستحب إن هو يستعمل التراب. هو قال إن الحديث الألفاظ جاءت مختلفة ففيه اضطراب، مرة يقول أولاهن، مرة يأتي عفروه الثامنة، مرة إحداها، فقال هو مضطرب فلم يأخذ به المالكي. والصحيح أنه ليس مضطرب، الحديث صحيح، ويكون أن بعض الروايات أتت في الأول أو في الآخر أو إحداها، فهذا يدل على عدم الاشتراط، اشتراط غسلة معينة بالتراب. قال في متنجس بكلب أو خنزير، قاسوا الخنزير على الكلب، قالوا كما قال أحمد هو شر من الكلب، ولكن الصحيح ألا يقاس الخنزير على الكلب، ويكتفى بالنص ويقف عند ما وقف عنده النص، وهذا هو يعني الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم، وإن كان المذهب على خلافه، وكذلك مذهب الشافعي. يعني الشافعية والحنابلة بيقولوا إن الخنزير زي الكلب، يشترط سبع غسلات ويكون غسل الغسلات دي بالتراب، ولكن الإمام النووي الشافعي عليه رحمة الله من شدة إنصافه قوى القول الآخر بعدم يعني إلحاق الخنزير بالكلب، وهذا مختاره الشيخ محمد إبراهيم مفتي السعودية الأسبق، الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين في جماعة من المحققين. ثم يقول المصنف رحمه الله: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها ولا أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، دم الحيض، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه. فالعلماء قالوا يضر بقاء طعم النجاسة. احنا عندنا النجاسة زي أي مادة لها ثلاث أوصاف: طعم ولون وريح. فقالوا لو بقيت أو بقي طعم النجاسة فهذا يضر، بمعنى واجب الإنسان يزيل النجاسة حتى يزول طعمها. هو لا يجب عليه أنه يستطعم النجاسة، ولكن يكفي غلبة الظن. ليش معنى الطعم بالذات؟ يعني هم قالوا اللون والريح ممكن لو الإنسان عجز فخلاص، الثياب بيضاء ويوقع عليها مثلا نجاسة والإنسان غسلها بقدر الاستطاعة وباقي بعض الأثر، زي حديث خولة بنت يسار اللي معانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. في الحالة دي خلاص في مشقة، والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الفقهية المشهورة. أما طعم النجاسة فده يدل على بقاء عين النجاسة لسه موجودة، لكن ممكن يبقى النجاسة مش موجودة ويبقى أثر من أثر. زي كده يضربوا مثال: لو مثلا امرأة استعملت حناء في يدها مثلا بشيء متنجس، فرضنا ان في حناء بيدخل مادة من موادها نجسة، فاستعملت الحناء ثم أزالت هذه المادة، فماذا يبقى على يد المرأة؟ الأثر اللي هو اللون. فقالوا في هذه الحالة لا يضر هذا اللون. طب النجاسة موجودة؟ لا مش موجودة، وزيلت النجاسة وبقي أثرها اللي هو اللون. فبقاء اللون أو بقاء الريح، ريح النجاسة مع المشقة، أو بقاء الاثنين مع بعض، قال أو هما، يعني اللون والريح عجزا فهذا لا يضر، أما الذي يضر هو بقاء طعم النجاسة. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء. الحديث من قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، يعني بكسر الحاء أو فتحها، حجره أو حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، اتفق عليه. وعن علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه أحمد. فالعلماء فرقوا بين بول الغلام وبين بول الجارية، بس اشترطوا في بول الغلام أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام، وقالوا لشهوة، ليه؟ احترازا من تحنيك الطفل. مثلا الطفل أول ما يولد من السنة أن يحنكوا بعض أهل الفضل، هو يمضغ تمرة ويضعها ثم يضعها في فم الطفل، فهو كده أكل طعام بس لم يأكله لشهوة، يعني لم يتغذى بهذا الطعام، لم يطلب ولم يشر إلى هذا الطعام ولم يشرب له. فقالوا في هذا الوقت أو في هذه الحالة إذا بال هذا الغلام الذكر يكفي فيه النطح، وقال النطح هو غمره بالماء. طب هنا أغمره بالمية، طب إيه الفرق بين أن أنا أنضح اللي هو أغمره بالماء وبين أن أنا أغسله؟ قالوا الفرق أن في النطح لا يشترط سيلان الماء، يعني أنت عندك لما تغسل الشيء، أغسل ثياب دلوقتي وقع عليها بول، فلابد أن أنا أغسلها بالماء وينزل منها الماء عشان ينزل بالنجاسة، لكن في حالة النطح يكفي أن أنا أأتي بماء وأسكبه على على مكان البول ده أو أرشه بحيث يغمره، ولا يشترط أن يسيل منه الماء ويتقاطر منه الماء. هذا هو الفرق بين النطش. لا هو مش يسير، هو الفرق ان ممكن الانسان اصلا ينضح الثياب هو عليه، لكن هتعرف تغسل الثياب وهي عليك؟ صعب. فقالوا هو الطفل يعني مش هيعمل كده. فهنا المشقه تجري والتيسير. هو حتى قالوا يعني لعل الحكمه في ذلك ان الطفل الذكر يعني يحمل كثيرا، فلذلك الشرع خفف وراعى هذا الامر. وقالوا لعل الانثى لما يعني تبول ف يعني ينتشر الايه البول بخلاف الايه بخلاف الذكر، الى غير ذلك من الحكم التي ذكروها. قالوا ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب أريق عليه ذنوبا من ماء، وهذا متفق عليه. يبقى إذا تنجست صخرة أو أحواض أو أرض، أي شيء صلب شيء يعني ثابت، بمائع ولو من كلب أو خنزير، فيكفي في هذه الحالة مكاثرة بالماء. طيب هنا يجي سؤال، ان بعض الناس يسأل عن حكم السجاد او المكت اللي ممكن يبقى مفروش في المسجد او في البيوت او كده. فالاصل ان النجاسة تغسل، ولكن لما كان في بعض الاماكن صعب جدا ان الانسان يشيل المكت كاملا ويغسله او كذا، فالعلماء قالوا في هذه الحالة يغمرها بالماء ثم ينشف هذا الماء مثلا بقماش او بسفنج، ثم يسكب ماء اخر وينشفه، بحيث انه يغلب على الظن ان النجاسة التي وقعت على هذا السجاد مثلا وعلى هذا الفرش يعني ازيلت. نعم، لان بعض الناس للأسف يقول لك خلاص ما هتجف هتروح، لا ممكن يعني مجرد يغسل حاجة لا يزيل النجاسة. بمعنى فرضنا الإنسان عدى بعد كده عليها بمية، فممكن المية دي دلوقتي تأتي بالنجاسة والنجاسة تنتقل من السجاد لمثلا رجل الإنسان ده.
يعني لو
طفل
بقى كده شفنا وانت
لا، ما احنا بنقول كيفية تطهيره، تجيب الماء وتغمره، تغمر المكان ده بالماء ثم تنشف تشفط الماية. ما احنا لا احنا بنقول السجادة الكبيرة، احنا لو كانت قطعة صغيرة او كذا دي ممكن، لكن احنا بنتكلم على ما يشق غسله، وده اغلب السجاد كذلك. ففي الحالة دي يغمر بالماء ثم ينشف ثم يغمر مرة اخرى وينشف حتى يغلب على الظن ان النجاسة دي ازيلت، والله اعلم. قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، والأمر يقتضي الوجوب.
في الكلب ما يشربش السبعة؟
نعم، في الكلب إذا كان على صخر أو على أرض تنجست بنجاسة حتى لو كانت الكلب. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. ها هنا مسألتان. المسألة الأولى طهارة النجاسة في الشمس أو الريح أو الجفاف، هنا طهارة الشيء الذي تنجس. المسألة الثانية طهارة النجاسة نفسها اللي هي وليكن مثلا زي روثة الحمار، هل إذا تحولت إلى رماد تطهر أم لا؟ فهنا مسألتان. المسألة الأولى وفي المسألتين المذهب يقول لا يطهر. فنأخذ المسألة الأولى يقولون لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. افرضنا أرض وقعت عليها نجاسة ثم تركت فترة كبيرة جدا في الشمس حتى زالت تلك النجاسة، فالجمهور يقولون لا تطهر، لابد أن تكاثر وتغمر بالماء. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تطهر بل مش الأرض بس كل متنجس يطهر بالشمس وبالريح. نص عليه الإمام أحمد واختاره المجد. من المجد؟
المجد بن تيمية.
اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات. وشيخ الإسلام حفيده أيضا اختار هذا القول وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري. فهنا الصحابة لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم وهم يرون الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر. كان هذا الأمر في بداية الإسلام قبل الأمر بالحفاظ على المساجد وطلق الأبواب وغير ذلك كما قال الحافظ ابن حجر. فقالوا الشمس طهرت هذا المكان فلذلك الشمس تطهر المتنجسات إذا أزيل أثر هذا الشيء المتنجس فالصحيح أنه هو يطهر. أما قول الشارح واستدلال الجمهور بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب ذنوب من ماء وقال الأمر يقتضي الوجوب فيرد على ذلك بأن هذا التطهير تعجيل بهذه الطهارة. يعني مش معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أن هي الشمس مش هتطهرها ولكن هو أراد أن يعجل الطهارة. ده مسجد والإنسان لابد أن يبادر بالطهارة في أي شيء لا سيما بيوت الله تبارك وتعالى. فأما لو تركها للشمس مثلا كي تطهرها فده ممكن يأخذ وقت كبير يأخذ أيام مثلا. مش حارس بس هو قال لما ابن عمر يقول تبول يبقى اذا هو يرى فاذا رأى بول الكلب في المكان وقال ولم يكونوا يرشون ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا فدل هذا على ان الارض تطهر بالريح او بالشمس وهذا مذهب حنفية. نعم احنا قلنا قبل كده العبرة في زوال النجاسة بزوال عينها اذا ازيلت باي شيء كان فالامر في ذلك واسع الا اذا اتى الشرع بامر مخصوص زي مسألة نجاسة لعاب الكلب لابد 7 مرات ولونا بالتراب حتى قال الامر في ذلك تعبدي وده عشان كده احنا بنقول لا يقاس على الخنزير. فالعبرة في مسألة النجاسات أن يزول أو تزول عين النجاسة الله أعلم. مسألة ثانية اللي ذكرها معانا قال ولا النجاسة بالنار يعني لا تطهر النجاسة بقى نفسها مش الشيء المتنجس. الشيء المتنجس ده يعني هو أصله طاهر ثم طرأت عليه النجاسة. فأخذنا مسألة إذا كان شيء متنجس هل يطهر بالشمس والريح ولا لا ومن الصحيح أنه يطهر خلافا للمذهب. أما الشيء النجس أصالة فهل يطهر بالنار ودي بيسموها مسألة الاستحالة. هل الاستحالة مطهرة؟ يعني الاستحالة يعني تحول الشيء من نجس أو تحول الشيء من شيء إلى آخر زي ما ضربنا المثال روسك حمار أعزكم الله لو حرقناها دلوقتي وأصبحت رمان لو في الحالة دي المذهب يقول والجمهور كذلك يقولون تبقى نجسة بل خلي بالك الدخان المتصاعد منها عندهم نجس أيضا بمعنى يعني لو رجع تاني الدخان ده ورجع تحول إلى ماء ففي الحالة دي يبقى الماء ده إيه حكمه نجس. ولكن ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وأهل الظاهر وهي رواية عن الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم إلى أن الاستحالة مطهرة. خلي بالك استدلوا بعدة أدلة جيدة في الحقيقة. قالوا هذه الأعيان الآن بعد تحولها هل اسمها نجسة أم غير نجسة؟ يعني هل الروسة دي أصبحت روسة أم أصبحت رماد؟ أصبحت رماد فلا يتناولها نصوص المحرمات يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار برأس حمار وقال إنها رجس كما في حديث ابن مسعود. وكذلك اتفقوا على أن الخمر جميع العلماء في إجماع أن الخمر لو تخللت بفعل الله تبارك وتعالى، يعني تحولت الخمر إلى خلق دون تدخل من أحد، فقالوا في هذه الحالة تطهر بالإجماع وتحل أيضا، يعني ينفع الإنسان في الوقت ده يأكلها ويشربها يعني يستعملها كخلق. طيب الجمهور زي ما يأتي معانا الأئمة الأربعة بيقولوا أن الخمر نجسة، وأيضا كل العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة بيقولوا أن الخمر دي لو تحولت بنفسها إلى خل تطهر وتحل أيضا. ففي الحالة دي بنقول وكذلك أي شيء آخر لو تحول إلى أمر أو إلى شيء آخر طاهر فالصحيح أنه هو يطهر بهذه الاستحالة. يعني أقرب أمثال الاستحالة مسألة اللي الأشياء النجاسات اللي بتحترق، فلو احترقت وصارت رمادا أو كذا فهذا يصح. قالوا حتى ابن القيم بيستدل استدلال جميل جدا بنبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين، وبنى المسجد على هذه على أنقاض هذه القبور ولم ينقل التراب. ولو كان دلوقتي بقايا المشركين وعظام ويعني الصديد وكذا من الايه اللي بيبقى من الجثث، لو كان دوت نجس بمعنى ان هو بعد ما تحول للتراب فضل زي ما هو نجس، النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوبا هيعمل ايه؟ هينقل التراب عشان يبني المسجد على طهارة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان الاستحاله مطهره، دلوقتي تحولت ما عادش ولا صديد ولا عاد شيء، ده هو اصبح دلوقتي ايه؟ اصبح تراب، فلذلك الاستحاله مطهره. وقالوا ايضا اجمع المسلمون على ان الدابه اذا عرفت النجاسه ثم حبست وعرفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها. يعني عندنا الجلاله نيجي نتكلم عنها كمان شويه، جلاله دي يعني دابه بتاكل العذر، تاكل النجاسات، تتغذى على النجاسات. فالصحيح كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤكل لحمها ويشرب لبنها، وامر صلى الله عليه وسلم ان هي تحبس 3 ايام. فبالاجماع ان لو جبنا الجلاله دي الدابه اللي بتاكل القاذورات دي وحبسناها لمده 3 ايام، وفي 3 ايام دول أكلناها طاهرات، إيه اللي يحصل دلوقتي لو ذبحناها؟ ينفع ناكلها؟ طاب وحل لبنها ولحمها، فإيه اللي حصل هنا؟ هنا حصل تحول للنجاسات اللي هي كانت تحمله. فلذلك القول الصحيح أن الاستحالة مطهرة. ثم قال المصنف رحمه الله تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع، قال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. الخمرة اللي الخمر هي عند الجمهور نجسة، هنتكلم عن الحكم ده بعد قليل، ولكن نمشي على قول الجمهور ان هي نجسة، فيقولون تطهر بإنائها يعني بالإناء اللي هي فيه. إذا انقلبت خلا يعني تحولت هذه الخمر إلى خل، ولكن بشرط أن تتحول بنفسها، بمعنى الإنسان ما يتدخلش ما يضيفش عليها إضافات بحيث ان هي تبقى خل، ولكن تتحول بنفسها. فهذا فيه إجماع إن في الحالة دي الخمر تصبح خلا، أول شيء عند الجمهور هتطهر، وتاني شيء اللي هيحصل لها تحل، الإنسان ينفع بقى يستخدمها في الإيه؟ في المأكولات بعد ذلك، وهذا محل إجماع. فهم من كلام المصنف أن الخمر لو تحولت إلى خل بفعل الإنسان أنها لا تطهر ابتداء ولا تحل، وهذه المسألة فيها خلاف. الصحيح أن الإنسان لو قصد تخليل الخمر يعني تحويلها إلى خل فإنه يأثم، وهذا قول الجماهير، ولكن هي تحولت الآن وأصبحت خلا، فالذي أمامنا ليس بخمر، فلو استعملها الإنسان يأثم ولا لا يأثم؟ يعني تحل ولا لا تحل؟ الصحيح أنها تحل له، ولكن يأثم من خللها ابتداء. طب لماذا الاسم لحديث رواه أبو داود عن أنس بن مالك أن أبا طالحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أيتام أبوهم سبلهم خمر، قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ طب حولها خل الأيتام ينتفع بأي شيء؟ قال لا. فقالوا هذا الحديث يقتضي التحريم، لأن اليتامى يعني ده واجب الإنسان يحافظ على مالهم بأي طريقة كان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهدر هذا المال ويقول أهرقها، بل لا يوافق ولا يقر يعني أبا طلحة بأن يجعلها ويحولها إيه خلا. فقالوا لا يجوز بحال الأحوال الإنسان يقلب الخمر إلى خلف. طيب إن فعلها إنسان يأثم، طب هل يباح لآخرين أنهم ينتفعوا بها؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وده قول الأوزاعي والليث وأصح الروايات عن مالك، ذهبوا جميعا إلى أنه يصح يحل الانتفاع بها. المسألة دي احنا بنتكلم لها بالتفصيل، لأن بعض العلماء بيقول بالحرمة، ففي الحالة دي هيحرم الإيه؟ الخل واستعمال الخل. ولكن احنا بنقول دلوقتي على كل، فسواء الخل ده كان أصله خمر والإنسان هو اللي تدخل وحوله، فالإثم على من فعله. أما هو الآن أمامنا خل، والخل حلال طاهر، فيجوز استعماله ويجوز شراؤه والله أعلم. بعض العلماء بيذهب إن الخل إذا كان أصله خمر والإنسان حوله إلى خل، ولكن ممن يحل له إمساك الخمر؟ مين اللي يحل له إمساك الخمر؟ أو مين اللي يقر على ذلك؟ أهل الكتاب الذميين، أهل الذم، يعني لو عنده خمر في البيت يقر على ذلك أهل الذم، ولا يعني يجب علينا أن احنا نذهب فنكسر الخمور الموجودة في بيوتين. فإذا قلبها خلا أو انقلبت عنده خلا، فبعض العلماء يقول في الحالة دي يجوز أن المسلمين ينتفعوا بها. على بناء على هذا القول، القول ده بيختاره الشيخ ابن عثيمين، أن جميع أنواع الخل اللي بتأتي بقى من الخارج فدي في الحالة دي تبقى إيه؟ طاهرة وحلال للمسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل، إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين، هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. هنفرق من أمرين، الأمر الأول إذا كان موضع النجاسة أو المكان مكانا ضيقا، وإلا فلو كان في الفضاء مكان واسع جدا وخفي موضع النجاسة، ففي الحالة دي المذهب يقول يصلي في أي مكان شاء. أما لو كان المكان محدود يعني أو غير المكان، يكون مثلا موضع النجاسة كالثياب، أنت وأنت ماشي وقعت عليك نجاسة ثم خفي عليك موضع، هي في الكم اليمين ولا الشمال، هي في الأمام ولا في الخلف، ففي الحالة دي المذهب يقولوا وجب الغسل، غسل الجميع حتى يتيقن أن النجاسة دي أزيلت. على الراجح أنه هو يجوز له أن يتحرج، يعني المذهب يقول بلا تحرج، طالما أنت شكيت في هذا الأمر يبقى يجب غسل الإيه؟ جميع الموضع حتى يتيقن غسل النجاسة. ولكن الصحيح أن الإنسان ممكن يتحرج، يعني زي ما بيقول العلماء الإنسان لو مشي وكان مثلا في نجاسة على شجرة على كذا، فهو ماشي يعني أصابته تلك النجاسة وبعدين اختلط على الأمر هو في كمه اليمين والشمال أو كذا، فممكن هو يتذكر وكان ماشي ناحية إيه؟ ناحية اليمين ناحية الشمال، كمه اللي كان مع ان النجاسة دلوقتي مش ظاهرة على الكم، ولكن اذا تحرى وغلب على الظن موضع معين للنجاسة ففي الحالة دي يغسل هذا الموضع ويكفيه هذا. ولكن اذا لم يغلب على الظن مش عارف يتحرى، ففي الحالة دي لو كان المكان ضيق او كان الموضع يعني يقدر ويستطاع الانسان يغسله جميعه زي ثياب او بدن او كده، في الحالة دي وجب عليه ذلك. فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرج خلقة نجس. يعني المصنف بدأ بإزالة النجاسة ثم ثنى بالنجاسات، وإن كان الأولى بالمصنف أنه يبدأ بالنجاسات أولا ثم يعرفنا كيف نزيل تلك النجاسات، ولكن على كل فالأمر الآن معنا فصل في النجاسات، ويبتدئ بالمسكر. قال: المسكر المائع كالخمور وكذا الحشيشة، حشيش نبات المعروف نجس قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خرج بقول المصنف المسكر المائع غير المائع، زي البنج. البنج ده أصلا نبات ولكن هو مسكر مخدر، ففي المذهب هو طاهر، ولكن قال المسكر المائع والحشيشة فقط نجس.
الحشيشة تعتبر هنا مسكر مائع غير مائع
أصلا؟ ما هو نعم، هم بيستثنوا الحشيشة دون عصيرها، وده مذهب الأئمة الأربعة، يعني الجمهور على ان الخمر نجسة. استدلوا بالآية: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا رجس يعني نجس. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فقالوا هذا في الجنة، والخمر تكون في الجنة طهورا. اذا مفهوم المخالفة ان هي في الدنيا ايه؟ نجسة، أي غير طهور. ولكن ذهب الإمام ربيعة، وهذا شيخ الإمام مالك، والليث، عارفين الليث؟ الليث بن سعد ده كان منين؟ كان مصر. والمزني ليس، حتى كانوا بيقولوا ليث أفقه من مالك، لكن كانش ليه تلامذة يعني يحملوا عنه هذا العلم، فاندثر مذهبه. يعني بقي قليل من مذهب الليث، وإن كان في رسالة يعني جميلة جدا الشيخ العلامة محمد حسن عبد الغفار، رسالة الدكتوراه بتاعته اسمها الليث بن سعد، ويعني آراءه فقهية في مجلدين من الرسائل الجميلة جدا. مش متذكر والله، هي موجودة يعني مطبوعة لسه السنة دي. فالإمام ربيعة والليث والمزني، المزني ده كان مذهبه ايه؟ من الشافعية. ذهبوا لطهارة الخمر، قالوا الخمر طاهرة. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل اللا دليل. احنا عندنا الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولم يثبت في هذا دليل. طيب من دلوقتي معنا الآية، بل آيتان استدل بهما الجمهور، فقالوا الصحيح في الآية قول الله تبارك وتعالى: رجس من عمل الشيطان. هنا الرجس نجاسة معنوية لا حسية، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. المشرك نجس نجاسة معنوية، اللي هي نجاسة الشرك، نجاسة الاعتقاد. واستدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا قرنها الله تبارك وتعالى بالميسر والأنصاب، اللي هي الأحجار اللي كانت حول الكعبة، والأزلام اللي هي اللي كانوا بيستقسموا بيها خرجوها عشان يعملوا الايه زي الطيرة كده. فكل هذه الأشياء بالإجماع ليست ايه؟ ليست نجسة، نجاسة مادية عينية. فقالوا كذلك الخمر. استدلوا ايضا بقول الله تعالى من عمل الشيطان، فالركسية هنا اضيفت الى عمل الشيطان، فدل ذلك على ان ذلك ايه يعني نجاسة معنوية او ركسية معنوية لا مادية. اما قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم للمخالفة، بمعنى ان شراب اهل الجنة مش خمر بس، في خمر في ماء ولبن وعسل، وهل يفهم من هذا ان عسل الدنيا نجس وماء الدنيا نجس او لبن الدنيا نجس؟ لان الآية بتقول وشراهم وسقاهم ايه ربهم شرابا طهورا، الشراب الطهور يشمل كل هذا، الخمر واللبن والعسل والماء. فاذا هذه الآية يعني لا مفهوم لها، فالاصل في الاشياء الطهارة، لذلك الخمر ليست بنجسة. بل استدلوا بحديث انس، في قصة انس رضي الله عنه لما كان ساق القوم في دار ابي طالح، الحديث في البخاري ومسلم، فاتى يعني المنادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بان حرمت الخمر، فقال ابو طالح اذهب فاهرقها، فذهب انس فاهرقها، فقال فجرت في سكك المدينة. فالصحابة كلهم شوف استجابة عالية جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم في وقت واحد يخرجوا ويسكبوا ويغرقوا الخمر، فقالوا إن في الحالة دي لو كانت الخمر نجسة ما فعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش حاجة تحدث في زمن صلى الله عليه وسلم إلا ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أمر شرعي، بمعنى إن الوحي لا يقر على باطل، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أنه لو كان منهي عنه، لو كان محرما لنهانا عنه الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي. فلذلك لا يجوز الإنسان يملأ شوارع المسلمين بالإيه؟ بالنجاسات. مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في موارد الناس وإيه؟ وطرقه، صح؟ فالطرق الطريق سواء كان كبير ولا ضيق ولا واسع ولا كذا يحرم الإنسان يعني يضع في النجاسة، فهذا دليل على يعني طهارة الخمر. بل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأهداه راوية خمر، فقال له صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. قال فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قلت له ايه؟ توشوشه وتقول له ايه؟ فقال أمرته ببيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح، ابن عباس بيقول بقى الرجل ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، يبقى الرجل أخذ المزادة اللي كان فيها الخمر وسكبها على الأرض. هذا الحديث يبين أن الخمر طاهرة، ما وجه الدلالة؟ ما الشاهد في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الإيه؟ المزادة، ولم يمنعه من إراقتها على الأرض، ولو كانت نجسة لمنعه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بغسل الأواني والآنية التي كانوا يشربون فيها الخمر، لما حرم الخمر زي ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر وأمرهم بإيه؟ بغسل الآنية في غزوة خيبر، فكذلك لو كانت الخمر نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية بعد الإيه؟ بعد تحريم الخمر. فالقول ده في الحقيقة قول قوي، واختاروا جماعة من المحققين يعني كالشوكاني والصنعاني، الشيخ رشيد رضا صاحب المنار، والشيخ أحمد شاكر وابن عثيمين والألباني في جماعة من المحققين. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرج خلقة النجس. على قول المذهب قول الجمهور ان الخمور اي حاجة فيها كحول تبقى نجسة، في حاجة فيها كحول تقول على الراجح ان هي ليست بنفس، والامر في خلاف كان سمعتم خلاف في سائد. قال ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. خلي بالك المسألة دي مهمة.
مش هيك بنجي نبات ازاي وليس جماعة والبنجي وقت مائع
ماشي، وده أصله ده أصل. نرجع للقواميس ده أصل. هنرجع بقى للمسألة اللي هو ذكرنا اللي ذكرها معانا هنا، مسألة الحيوان من نجس منه من نجس يعني فيه وما الطائر. فالمذهب يقول لنا ما لا يؤكل سواء كان من الطير أو كان من الإيه من البهائم، ولكن استثنى من البهيمة البهائم من الحيوانات التي لا تؤكل الهر القط يعني وما دونها من الخلق، يعني الأصغر في الحجم من الهر فهذا ليس من نجس. الفار الحية الأشياء دي كلها لا أقل من القط في الحجم غير مأكولة اللحم ليست بنجسة بل هي طاهرة. خلي بالك بقى الأمر ده هيربطوا به ثلاث أشياء. يبقى هم عندهم غير مأكول اللحم الحاجات اللي بتتاكل زي كده من البهائم والسباع الخنزير ماشي الحمار الأهلي وإيه كمان حمار الأهلي والإنس المعروف ده وإيه كمان والأسد والنمر والفهد والإيه كمان والذئب الفيل القرد الأشياء دي كلها هيبقى هنا نجسة عينها نجس. يعني لو شعرها ولا رقها ولا عرقها كل دي هتبقى نجسة. هيستثن منها أمر اللي هو إيه الهر فما دونها خلقة احنا اقل منها في الحد ده يبقى طهر. خلي بالك هيبنوا عليها مسألة تانية اللي هي مسألة ايه البول والروث. فبول وروث مأكول اللحم هيبقى طهر، وبول وروث غير مأكول اللحم هيبقى نجس. الامر الثالث السقر، السقر اللي هو الفضلة بقية الايه الطعام او الشراب هذا هيفرقه برضو بين مأكول اللحم، وده فيه اجماع ان سقره طاهر. الحيوانات مأكولة اللحم سقرها طاهر، غير مأكول اللحم هيبقى برضو في المذهب ايه سقره ايه نجس عدمين الهر فما دونها في الخلقة. يبقى الثلاث مسائل دول في المذهب مرتبطين ببعض وكلهم دليلهم واحد. ايه هو الدليل؟ قال حديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الارض وما ينبه من السباع والدواب، فقال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء. الحديث ده مر معانا قبل كده. الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ايه عن الماء وما ينوب من إيه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أو لم ينجسه شيء. فقالوا إن هنا السباع إذن نجسة وسؤرها نجس، يبقى عينها نجسة وسؤرها نجس وبولها وروثها نجس. ولكن في الحقيقة الحديث ده وحده لا يكفي للدلالة على هذا الأمر. ليه لا يكفي؟ لأن أول شيء هما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الماء وما ينوب من السبع، فربما السبع يأتي الماء ويكون قد أكل إيه نجسا أكل ومكان فمه نجس، فإذا شرب من الماء نجس الماء. واضح الكلام؟ ف قالوا في هذه الحالة لا يستدل بهذا الحديث على نجاسة أعيان السباع، لأن الأصل عندنا في الأشياء الطهارة. تعرف معنى هذا الكلام؟ إن الحمار والبغل يبقى نجس العين. معنى نجس العين زي ما نقول يعني عرقه نجس، ريقه نجس، وهذا يتنافى مع ما كان عليه الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وركب البغلة وركبها أصحابه، ولم يأمرهم بالتطهر مثلا من إيه؟ من عرق الحمار أو من ريق الحمار، وهذا أمر تعم به البلوى ولم يأتي فيه نص، بل ده العلة فيه أكبر من العلة في مسألة الهر. الهر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات، لذلك قالوا هي طاهرة وسؤرها طاهر، فمن باب أولى الحمار والبغل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركبه أكثر ما كانت الإيه القطط بتدخل وتخرج في بيوت المسلمين. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة هو أن الأصل في جميع الحيوانات الطهارة عدا لعاب الكلب. لعاب الكلب يعني حتى الكلب في خلاف، هل الكلب كله نجس ولا لعابه؟ الصحيح أن لعاب الكلب هو الذي ينجس فقط، لأن صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ يكون باللعاب، أما سائر جسد الكلب فعلى القصر، وده قول الإمام أبي حنيفة. فهنقول كل الحيوانات الأصل فيها أنها طاهرة، طاهرة العين. البول والرأس هنيجي نتكلم ونقول إن ده فيه إجماع على بول ورأس غير ما كل لحم، وده قول عامة أهل العلم هو نجس.
بعد القطة
لا، مسألة التفصيل ده في البول والرأس مش معانا. يبقى الصحيح ان جميع الحيوانات الحط فيها الطهارة طهارة عينها الا ما اتى فيه النص وهو لعاب الكلب، والله اعلم. مسألة خلافية، خلافها طويل. قال وما دونها في الخلقة يعني دون الهر كالحي والفأر والمسكر غير المائع، قال فطاهر. سور الهرة وما دونه في الخلق طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يبقى خلي بالك هو هنا في المتن بيتكلم عن إيه، ركز معايا، المتن بيتكلم على عين البهيمة، عين الحيوان، فبيقول ما دونها ما دون الهر في الخلق وكذلك المسكس غير المائع فده كله طاهر. في الشرح بيزود لنا مسألة تانية، صغر الهر. يبقى هو كلم في المبنى عن عين الحيوان، في الشرح يتكلم عن صغر اللي هو فضلة الطعام أو الشراب بتاعه. قال صغر الهر وما دونه في الخلقة ده طاهر في قول أكثر أهل العلم. يفهم من كلامه أن صغر الأكبر من الهرة في الخلقة فهذا نجس إذا كان غير مأكول اللحم، لأن إحنا عندنا خلي بالك في إجماع على طهارة صور مأكول اللحم الحيوان. صور الإنسان ابتداء الآدمي طاهر، سواء كان كافر أو مسلم، سواء المسلم ده كان رجل جنب جنبا أو امرأة حائض، ولكن الخلاف في الحيوان غير مأكول اللحم. الحيوان مأكول اللحم زي البقر، الغنم، الإبل، كل دي ما الفرس، الحصان، الحمار اللي هو الوحشي، كل دي مأكولة اللحم. السؤر بتاعها يعني لو شربت وتبقى فضلة الأكل والشرب بتاعها فهذا طاهر بالإجماع. الخلاف في غير مأكول اللحم، المذهب ان غير ما كل لحمة يبقى ايه مطلقا كده نجس مطلقا، صغر عاد الهر صغر الهر وما دونها في الخلق، واضح الكلام. ولكن يعني المسألة دي من المسائل اللي بعد ما ابن رشد حتى في بداية المجتهد حكى الإجماع على طهارة الصغر ما كل اللحم، قال واختلفوا في غير ما كل لحم اختلافا كبيرا. كل مذهب ومذهب له تفصيلات كبيره جدا، والمساله محتاجه بحث كبير. اما الان فاقرب الاقوال في هذه المساله واللي ثبت فيها فعلا النص هو نجاسه سؤر الكلب. الامام الشافعي بيقيس على الخنزير فيقول سؤر الكلب والخنزير. اما غيره من غير الماكولات، غير ماكول لحم يعني، فقال هو طاهر على الاصل. ولعل هذا يكون من اقرب الاقوال الى الصواب، والله تعالى اعلم في مساله السؤر. نعم. طيب قال لحديث ابي قتاده مرفوعا وفيه فجاءت هره فاصغى لها الاناء حتى شربت وقال انها ليست بنجس، انها من الطوفين عليكم والطوفين، فدل بلفظه على نفي الكراهه عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهه مما دونها عما يطوف عليه، قاله في الشرح. فقاسوا عليها ما دونها في الخلق. وان كان بعض العلماء يقول العله هنا مش الحجم، العله هنا الايه؟ التطواف، ان هي تدخل وتخرج وهيبقى في مشقه لو كل لما دخلت هره حطت لعابها ولا شربت من حاجه ولا اكلت من حاجه يبقى الحاجه دي نجسه، يبقى اموال المسلمين هتفسد. بالذات زمان كان الامور البيوت مفتحه الابواب والقطط ماليه الدنيا في البيوت، فكان يحصل مشقه عظيمه جدا. وفي القرى نفس الوضع. فقالوا ان العله على الصحيح مش الحجم، مش حجم القطه، العله هنا الايه؟ التطواف، ان هي يعني كثيره الايه؟ قال من الطوافين عليكم الطوافين. فلذلك العلماء قاسوا حتى الحنابلة الموفق ابن قدامة قاس عليه المين الحمار، قال ده من باب أولى إن الحمار يبقى سوره إيه؟ يبقى سوره طاهر وإن كان هو غير مأكول اللحم. قال وكل ميتة نجسة، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، غير ميتة الآدمي حديث المؤمن لا ينجس اتفقون عليه، والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. يبقى السمك والجراد طاهرة حية وميتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، حديث صحيح. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث الحشرات. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، يعني إذا مات لا يسيل منه الدم. وعبروا بالنفس عن يعني عن الدم، لأن الدم هو أساس يعني الحياة والنفس في الإنسان. ودي على فكرة من المصطلحات اللي ابتكرها إبراهيم النخعي عليه رحمة الله كما قال ابن القيم. إبراهيم النخعي كان ليه شوية ابتكارات، يعني ما فيش نص، مفيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كلمة ما لا نفس له سائلة، ولكن ده كان من الضوابط اللي تلقاها العلماء بالقبول، وده من الابتكار والنبوغ في العلم. في الحقيقة الإنسان يبقى مؤثر ويجيب ضابط معين أو يعني لفظ معين، وبرضه هو ينسب إليه كلمة المخيط في الحج، يعني نيجي ناخدها إن شاء الله لما ندرس الحج. فكل الأشياء دي لو ماتت ميتتها إيه؟ طاهرة. قال لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم يام كله، وفي لفظ فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد، يعني أي شراب ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه. نعم. قال فلو كان ينجسه، يعني لو كان الذباب ده هينجس هذا الشراب كان أمرا بإفساده، يعني كان كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أنها تفسد على نفسها الشراب، ولكن لما قال له اغمسوا فليغمسوا فده دليل على ان الذباب دوت طاهر ولو مات. نعم. قال فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. وده طبعا كان ايام الصحابه، ده كان مساله الشراب بالنسبه لهم او الماء ده قليل جدا، فكان صعب ان هو كل ما تقع الذباب يقوم ايه يسكب بالماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر ان هو يغمس ويشرب الماء، يعني الماء يبقى طاهر. فالإنسان لو غمسه أو ما غمسوش وأراق الماء هذا يرجع إليه، ولكن كحكم شرعي هذا الماء طاهر، وهذا هو الذي وقع فيه أو غيره مما لا نفس له سائلة إذا مات لا شيء فيه بل هو طاهر. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قال في الشرح وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومديه ومنيه ولبنه طاهر. يبقى مأكول اللحم البول والروث والمني والمذي وقيء كل واللبن كله طاهر لقول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. والغنم ده ايه؟ مأكول لحم. فمرابض الغنم اكيد هيبقى فيه ايه؟ بول وروث من الغنم فيه. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اباح الصلاة فيه. وقال العرانيين القوم اللي اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقد مرضوا قال لهم انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من ابوالها. فده دليل على ان البول بول الابل طاهر والابل من مأكولة اللحم. اما غير مأكولة اللحم قال وما لا يؤكل فنجس. يبقى بول وروث غير مأكول اللحم هذا نجس. ده عليه يعني عامة العلم بل حكي اجماعا لقول صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله. طب ما الشاهد هنا؟ لذا بول غير ما كل اللحم. ايه غير ما كل اللحم معنا؟ الانسان اللي انتم بتاكلوا الكلي البشر. قال والغائط مثله يعني مثل وقوله لعلي في المذي رضي الله عنه اغسل ذكرك. فده دل ان المذي غير ما كل اللحم ايه نجس. قال في الكافي والقيء نجس لانه طعام مستحال في الجوف ان الفساد اشبه. تكلمنا قبل ذلك عن مساله القيء قلنا الجمهور بيقول انه هو نجس والصحيح أن القيء طاهر إبقاء على الأصل ولم يرد فيه نص واحد. وده اختيار الشوكاني والشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. وده الصحيح وده مذهب الشافعي إن المني طاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفقون عليه. ولو كان نجس ما كانش هتفرقه. لبعض الروايات يعني قالت فيصلي به واني لارى اثر المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الادمي. يعني عرق الادمي حق زي المني طاهر وريقه طاهر كلبني لانه من جسم طاهر. لان المني ده اصل خلقه الانسان. وهذا كان يكثر احتلام الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم في حديث واحد أن هذا المني نجس. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أن المني طاهر. مني الإنسان طاهر. والقيح والدم والصديد نجس يقول صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء. طيب ده دليل على نجاسة إيه؟ ده الدم. وده فيه إجماع نقل غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والامام النووي في المجموع. اما القيح والصديد ففيهم خلاف. يعني الظاهريه وشيخ الاسلام ابن تيميه يقولوا ليس بنجس وان كان الجمهور على نجاسه القيح والصديد. على كل ان الامر في القيح والصديد ايسر حتى عند الامام احمد زي ما بيقول لنا هم اسهل عند الامام احمد. لان عند الامام احمد وغيره من العلماء ان يسير الدم يعفى عنه صح؟ فمن باب أولى يسير إيه كمان؟ القيح والصديد. فالقيح والصديد يعني اليسير بتاعهم يعفى عنهم باب أولى. بل يعني الإمام أحمد قال هو أسهل. نعم. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. منه هنا الضمير عائد على مين؟ على القيح والصديد والدم. ثلاثة. لم ينقض الوضوء. يعني إيه لم ينقض الوضوء؟ عايز يقول لم يفحش في نفس كل احد بحسب. فاكرين الكلام اللي اخذناه في الوضوء؟ فبيقول اليسير دوت هو الذي لم يفحش. طب يفحش يعني مقداره قد ايه؟ كم سنتي؟ قال لك في نفس كل احد بحسبه زي ما اخذناه في الوضوء. اذا كان من حيوان طاهر في الحياه يعني يشترط ان الحيوان اللي نزل منه الدم ده او انسان يكون طاهر في حال الايه؟ الحياه ولو من دم حد. حتى لو دم حد ولكن يسير فهذا يعفى عنه لعموم البلوى في قول أكثر أهل العلم. روي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف له مخالف. ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض درع يعني الثياب بتاعت المهنة يعني العباية بتاعت البيت ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وقال هذا يدل على العصر لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها هو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم يعني يقول لنا أن عائشة كانت تفعل هذا وهذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ففيه العفو عن يسير الدم خلي بالك المذهب يشترط يعني العفو عن يسير الدم فقط الدم والقيح والصبي الشيخ الإسلام التيمية يقول أن الراجح أن يعفى عن يسير جميع النجاسات سواء كان النجاسة دي بول أو دم أو أي شيء آخر ما دامت يسيرة نعم وده يعني لعموم البلوى وكما قالوا المشقة تجلي والتيسير قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفون عنه يعني تيجي تاكل لحمة أو ممكن دجاج فراخ كذا فممكن تجد بعض الدم في اللحم فهذا معفون عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر يعني عايز يقول لنا لو في ثوب عليه نقطة هنا نقطة دم هنا ونقطة هنا ونقطة هنا في يسير بس متفرق مش في مكان واحد بس على ثوب واحد ففي الحالة دي لو جمعنا اليسير ده مع بعضه وأصبح كثيرا ففي الحالة دي يضر ولا لا يضر يضر قال بثوب لا أكثر يعني مش كذا ثوب يعني لو على الجاكيت بتاعك في نقط دم كتيرة في أماكن متفرقة لو جمعناها أصبح الدم كتير ففي الحالة دي يبقى إيه؟ يضر ولا لا يضر يضر طب لو على الجاكيت نقطتين ثلاثة وعلى القميص نقطتين ثلاثة وعلى السروال نقطتين ثلاثة على الشراب نقطتين ثلاثة هل يضر لو اجتمعوا لا حتى ولو كانوا كثيرا لو ضمنهم على بعض أصبحوا كثير قال لا يضر فإن صار بالضم كثيرا ده في الثوب الواحد لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه طين شارع ظنت نجاسته طاهر إنسان وماشي في الطريق حتى لو أنت ظنن أن الطين ده ممكن يبقى فيه نجاسة فالأصل أنه طاهر عملا بالأصل لأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روي عن عمر وعلي قال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس كل الأثار دي صحيحة صححها الشيخ عبد العزيز الطريفي في التحجيل وهذا قول عوام أهل العلم قال في الشرح وعرق وريق من طاهر طاهر يبقى عرق الإنسان أو ريقه أو الحيوان بس بشرط أن يكون إيه طاهرا الحيوان دوت طاهر قال لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا يعني فليفعل هكذا فتفل في ثوبه صلى الله عليه وسلم ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة يعني عايز يقول اللي هو الريق أو البصاق لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة لأن أصلا حمل النجاسة أو نجاسة اجتناب النجاسة في الثياب والبقعة والبدن ده شرط عند الجماهير ولا تحت قدمه ولنجسة الفم فالصحيح أن العرق والريق طاهر إذا كان من إنسان أو حيوان طاهر ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز يعني عايز يقول لنا قطة أكلت حاجة نجسة فار مثلا أو طفل الأطفال عشان الأطفال مش لا تعقل فممكن يحط أي حاجة في فمه نجسة وثم شرب من ماء واخد بقى إيه كوباية مية شارب أو أخذ من إزازة قال لم يضر ليه لعموم البلوى وهذا كان يحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيئا صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا لا يضر ولا ينجس المائعات قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه الصحيح في مسألة السؤر الأصل أن أسآر جمع سؤر جميع الحيوانات طاهرة إلا سؤر الكلب، وعند بعض أهل العلم يقاس عليه الخنزير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.